الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الحديث كان الكلام حول رواية فضل بن شاذان إذا كانت رواية جعل فيها الاستخفاف بالحج من جملة الكبائر، يعني تعرضنا من أول الباب السادس والأربعين من أبواب جهاد النفس في المسائل لذكر الكبائر. هذا هو الحديث الأول الذي يمر علينا والتعبير فيه الاستخفاف بالحج، لم يذكر في بقية الروايات، يعني في الروايات السابقة، ويأتي الكلام في اللاحق. وسبق أن شرحنا بأنه بالمناسبة تعرضنا لرواية للنعمان الرازي في باب الكبائر وصار الكلام بالمناسبة. في آخر البحث أمس أشرنا إلى نقطة وهي أنه قول النجاشي في أيوب النوح روى عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله ولم يروى عن والده ولا عن عمه شيئا، قلنا إنصافا الكلام ولو صدر من خريث هذه الصناعة لكن لا يخلو عن غرابته، مضافا إلى أن هذا البحث بحث رجالي وليس مناسبا مع كتابه الفهرست، يعني بيان الراوي المروي حتما لنقطة خاصة عبرها نادرش. وهل الكلام يحمل على ظاهره وهو الإخبار يخبر عن هذا الشيء أم له أهداف أخرى من وراء هذا الكلام؟ مثلا أمس قلنا لعل هدفه التعجب كيف يروي مثلا من أحداث أصحاب أبي عبد الله من شباب أصحاب أبي عبد الله ولا يروي عن عمه وهو أيضا من أحداث أصحاب أبي عبد الله جميل بن دراج والده، لكن عمه من أصحاب من أحداث أصحاب أبي عبد الله صلى الله عليه. أم له غرض آخر؟ مثلا من باب المثال لعل لأن النجاشي مضافا إلى وصفه بالوثاق والجلال وصفه بالورع والعبادة والتدين الشديد، فلعل غرضه بما أن والده كان قاضيا لم يروى عن والده باعتبار تقلده للقضاء، احتمال موجود. طبعا نحن سبق أن شرحنا أن استفادة المعاني الأخرى من ظاهر الكلام كالتعجب أو هذه النكتة أو غيرها من النكات هذا صعب جدا، لأنه لابد من إقامة الشواهد ليس صريحا من الكلام من اللغة، وإنما يستفاد ذلك من القرائن والسياق والشواهد الحادية والخارجية والتاريخية وإلى آخره. و اما عمه جميل بن دراج فلم يذكر في رواياتنا، یعنی في كتب اصحابنا، انه كان قاضيا اخو نوح بن دراج، ولكن جاء في كتب السنه ان دراج في بعضها كان حائك و في بعضها كان بقالا، ان دراجا كان له اربعه بنين كلهم تقلدوا القضاء. لا ادري مراده من هذه العبارة، يعني جميلم كان قاضيا. قلت الآن في الشواهد الموجودة عندنا في تراثنا لم أجد هذا التعبير أن جميلا كان قاضيا. نعم نوح كان قاضيا في الكوفة ومعروف، ثم صار قاضيا في بغداد في الجانب الشرقي، يعني أصبح من القضاة الذين يشار إليهم. و اما بالنسبة الى جميل فلم اجد الان الا هذه العبارة عند السنة انه له اربعة بنين كلهم تولوا القضاء، فبناء على هذا المعنى عمه ايضا كان قاضيا، فلعل مراد النجاشي، لان النجاشي اضافة الى وثاقته اشار الى زهده عبادته ورعه الى انه كان ورعا، فلعله من تبرعه وورعه لم يروى عن القضاة، یعنی والده کان قاضیان و عمه جمیل ایضا کان قاضیان، فلم یرو عنهم لعله اراد بذلک هذا المعنى. علی کیف ما کان سواء کان هذا المعنى صحیحا ام لا، الاشکال الذي خطر بالبال باغ على حاله، یعنی الاشکال بانه الان صعب علینا قبول روایته عن اصحاب صادق علیه. مثلا هو کثیرا ما یروی، یعنی یروی عدد روایات عن ابن ابی عمر، بعید مکان فی رتبت تلاملت ابن ابی عمر یروی عن اصحاب صادق الا ان یکون من الاصحاب الذی جدا فی زمانه کان مثلا عمره 15-18 سنه و 20 سنه و ما شابه ذلک، و الا انصافا بعیدون. بله و فی بعض روایات یروی عنه محمد بن یحیی العطار و اظن فی اشکال موجود فی سنه. علاین لیس الان غرض الدخول فی ترجمت ایوب بن نوح ولا روایاته، اهم شیء کان عندنا فی هذه الروایه الواحده التي لا ربط لها بالمقام روا ایوب نوح عن علی بن النعمان الرازی، و طبعا لنا تأمل فی تلک الروایه مع قطع النظر عن هذه النکته، لانه ها من منفردات، یعنی به هذا الاسناد من منفردات سعد، سعد ابن عبدالله نعم عند الصدوق موجود لكن من غیر طریق سعد ابن عبدالله، من طریق آخر، ذاك الطریق ایضا ضعیف. على ای حال فتصور ان الحديث صحيح الى علی ابن النعمان هذا في غير محله، و ذکرنا توجیه ذلك. و تلك الرواية لا ربط لها بما نحن في باب الكبار، بالمناسبة دخلنا في هذا البحث، وإلا بمناسبة النعمان الرازي الذي له رواية في باب الكبار، وهذه المناسبة دخلنا وخرجنا عن صلب البحث. ثم نرجع إلى البحث وقلنا في هذه الروايين كتابهم وسائل جلد 11 ربيع، في هذه الرواية المفصلة تعرض اولا، خب ذکرنا مرارا و کرارا ان هذا الكتاب غیر ثابته، و تحبون وسائل جلد یا عیون اخبار رضا بیارین یا وسائل جلد 19 آخر چاپ قدیم و مکان فی عن الفضل ابن شاهدان. طبعا الاسانید الموجوده اسانید ضعیفه، نحن سبقا شرحنا ان الفضل رحمه الله له درجه عالیه جدن عالیه. در این مال طریق خلافه هست آخرش آخر شهر مشیخی صدوق، نه شهر خود مشیخی است، آخر وسائل جلد 19 چاپ قدیم، جلد جدید چاپ جلد 30، اگه جلد چاپ جدید جلد 30، اون جلد 19 آخر مشیخه، مشیخه رو آورده ایشون آخرش داره و مکان فیه من خبر الفضل بن شادان. من
به ازاله
یه تنیق و بوله نفضل بن شادان هادا مما اضافه صاحب الوسائل المشیخه، یعنی صاحب الوسائل مضافن الى ذکری، اولا هو صاحب الوسائل غیر اسلوب المشیخه ولا بس للمراجع لا بس، لكن اسلوب المشیخه ينفع في معرفة الاحادیث والسخت الذي حصل في المشیخه، من هذه الجهة جدا نافع، لكن الاسلوب الذي جعله صاحب الوسائل نافع من جهة انه سهولة المراجع سهل الى كتاب المشيخ. ثم في اخر المشيخ اضاف صاحب الوسائل من عنده، ومن ذلك طريقه الى الفضل بن شاذان. نعم.
عن
الرضا
عليه السلام
في
كتابه الى المأمون
وقد رواه في عيون الأخبار، إشارة إلى أنه لم يكن في المشيخ، أنا أضفته من عندي، إضافات من عندي، وإلا في مشيخة الصدوق لم يكن هذا موجود. نعم فرم.
استرد
الأول
الرسالي جميعا ورواه أيضا عن حمزة بن محمد بن عدبي عن قنبر بن علي بن شازار عن أبيه عن الفضل بن شازار.
بنبر ابن علی و ابوه لا یعرف، یعنی الاسانید السند الاول هو ابون عبدالواحد ابن عبدوس، السند الاول اللي قبل فضل ابن شادان، مو قبل فضل ابن شادان من فضل، لكن في كتاب العلل لأنه يروي عن الفول الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل، هاي الرسالة المفصلة علل الأحكام للإمام الرضا للإمام فضل عن الإمام الرضا، وفي هذا الرواية أوردها في كتاب عيون أخبار الرضا. وأيضا روى رواية أن الإمام الرضا عليه السلام كتب إلى المأمون رسالة في شرح شرائع الدين، رسالة شبه كتاب للإمام عدة صفحات، كراس يعني أو كراس، كراس صغير تعرض فيه لأمهات الأبحاث، فيه بعض العقائد وفيه فقه وفيه أيضا مثل هذا الكبائر وعدد الكبائر. السند الأول والثاني يقرأوا اللي قبل هذا، وما كان في عن الفضل بن شاذان، وما كان في عن الفضل بن شاذان في علل الأحكام في علل الشرائع.
ومن ذلك تحريقه إلى الفضل بن شاذان فيما ذكره عن الرضا عليه السلام من العلل.
هذا المراد الأول والثاني. الطريق الأول من طريق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ظاهرا عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفاضل رحمه الله، مو هكذا؟
بعدين عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن النيسابوري عن الفاضل بن شاذان عن النيسابوري وعن الحاكم أبي محمد جعفر.
هذا الطريق الأول مراده، هذا هو الطريق الذي مذكور في عيون أخبار رضا. أضاف هذا الشيء عن الحاكم، ظاهرا الحاكم يراد باصطلاحا الحافظ من يحفظ 100,000 حديث بالإسناد والمتن، والحاكم من يرى 300 أو كل الأحاديث. لعل المراد بالحاكم هنا هذا المعنى الاصطلاحي لا ندري، لأنه لا نعرف هذا الشيء. هذا عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس لا نعرفه، ظاهرا عطار النيسابوري روى آثار الفضل المرحوم الشيخ الصدوق. نحن سبب عن شرحنا مفصلا عظمة مقام الفضل و جلالته و دقته و ورعه، یعنی انصافا فضل مما یقتبت به حاله رحمه الله و رحمته. و الغریب ان القومین لم يستفیدو من توجد رواية ابراهیم هاشم رواعن خلاف الظاهر استبد ان ابراهیم سافر الى نیشابور. على این کان المتعارف ان اهالی قوم يسافرون الى خراسان للاستفاده من فضل ابن شاذان رحمه الله. فيما بعد المرحوم الشيخ الصدوق ذهب الى نيسابور وسمع من هذا الرجل المجهول، طبعا عبر عنه بقوله رضي الله عنه، وجماعه تصور اولا انه من مشايخ الصدوق وثانيا ترضى عنه، فهذا معناه ثلاثه، وقلنا كلا الامر لا يدل على توثيق المصطلح. نعم الصدوق يعتمد عليه. بالنسبة إلى علي بن محمد بن قتيبة مما لا إشكال أنه تلامذة فضل بن شاذان وهو معروف، لكن أيضا لم يوثق توثيقا صريحا واضحا. أصولا قلت لكم قل الانتفاع بوجود فضل بن شاذان رحمه الله، حتى الشيخ الكليني يروي آثار الفضل من طريق محمد بن اسماعيل الذي ايضا بدوره مجهول لا نعرف عنه شيئا، الا ان الكليني روى تراث الفضل من طريقه. العجيب هذا الشيء انه لم يعتنى بشأنه. فيما بعد ارادوا نقل تراثه، لكن خب الواسطه بعد غالبا مجهول. فروى عن الحاكم، هذا طريق اخر. هذا الطريق على ما ببالي ذكره في كتاب العيون في علل الشرائع لم يذكر، على ما ببالي على ما في ذلك. الحمد لله في هذا البحث من جملة الفوائد جملة مما كان في بالي صححنا، مثل قضية نوح بن دراج، أنه كان تصور أنه روى عنها أئمة أهل السنة، لكن تبين لا. وأما كلمة فاق اللي في فاقاف أمس تفضلت، أنا كان تصوري موجود فاقاف قال خب ابن ماجه القزويني و فا صار عندي شبهن و منو رمزا لأي شخص ما لم يكن معلوفا عندي، لكن الذي راجعت الى تهذيب التهذيب فا مفا قاف ف متصل بالقاف، و المراد به هذا الرمز يعني ابن ماجه القزويني في كتاب تفسير رواه مو في سننه. ف اشاره الى تفسیر قاف هم اشاره الى ابن ماجه القزوینی، لانه اذا کان ف مستقلا و قاف یعنی ابن ماجه روا عن کیف تهذیب الکمال لم یذکر المزی لم یذکر فی تهذیب الکمال حدثه حالا ذکره ابن حجر فی تهذیب تهذیب قال فق یعنی ابن ماجه القزوینی فی کتاب تفسیر روا عن ف رمز لتفسیر و قاف رمز لابن و عادتا تکتب مستقلتن یعنی تکتب متصلتن افن فق. اما اذا کتبو سین قاف سین یعنی مثلا نسائی قاف یعنی ابن ماجه حالا یکتب مفصولن در کل واحد رمز لشخصه مثلا خ قاف خ یعنی بخاری قاف یعنی ابن خ میم یعنی بخاری و مسلم فلا یکتب متصل اذا کتب متصل اشاره الى مثلا بخ یکتب بخ بخ یعنی الادب لکتاب البخاری للبخاری کتاب الادب لکتاب للبخاری لمحمد بن اسماعیل البخاری فاذا کتب خ مفصولا نفس البخاری فی صحیح اذا کتب بخ بخ یعنی به متصل به خ یعنی کتاب البخاری الادب کتاب الادب بالبخاری فهنا ذاکری ذکره فی کتاب تهذیب و تهذیب و عنوان فق فق یعنی متصل از یعنی ابن ماجه القزوینی فی کتاب التفسیر رمز قلت لکم لا ادری رمز لأی شخص قاف واضح رمز لابن ماجه لکن ف لم اعرف رمز لأی شخص اراده لکن بعد رجوع الى مقدمه الكتاب کتاب تهذیب و تهذیب قال فعل ابن ماجه فی تفسیری تفسیر ابن ماجه حالا این که به مکان آدم شرفان منصد علم العبار کاند غریبه فراجعت به نفسی لرفل ازالت الغرابه من العبار حالا این که به مکان فهذا طریق ثانی لهو ذکره فی العیون علا ما ببالی حدثنه الحاکم بله بخون
ابی محمد جعفر ابن نعیم ابن شازان عن عمهی
جعفر ابن محمد ابن نعیم عن عمهی عمهو حتما یصیر مثلا اخو فاضل مثلا جعفر ابن محمد ابن نعیم ابن شازان یستفاد من هذه الکلمات ان المرحوم شازان ابن خلیل النیشابوری طبعا شازان من اصل عربی و اساسا من ازد فعل عربی و صمیم من ازد لیکن جماع من الازدین کانو فی خراسان او موالی از علیه هو ازدی فضل ابن شازان فشازان والده الى هذا المقدار غیر فعل لهو ولدن اسمو علی لنه قال قنبر ابن علی عن ابیه عن عمه فعل قنبر ابن علی ابن شازان
حتی از عمه محمد
ابن شازان
برمیشه عن
فضل ابن شازان خب من خالب لا یستفاد انهو شازان لهو ولدون اسمه نعیم نعیم ابن شازان الان عرفنا ثلاثت اولاد شازان المعروف من اولادی و الفضل فضل ابن شازان طبعا عندنا شازان ابن جبریل هذا قومیون لا ربط لهو شازان هذا شازان ابن خلیل نیشابوریون و ایضا هو من الروات یعنی والده ایضا من الروات قیل انه روا عن امام الجواد صاحب والده والده ایضا من الروات لکن الفعل ذکرنا مفصلا از صحیح عندنا لم یروان احد من العلم حتی الامامین الذین آثرهما الامام الهادی و الامام العسکری لم یروان هما و عمدت و شأن الفضل نقل و تراث الاصحاب من بغداد و الکوف الى قوم کما له شأن آخر فی المسائل العقلیه المتعارفه فی المسائل التي كان متعارف فی زمان کلام ما شد کما له شأن فی دراست الحدیث عند السنه له خبر واسع به احادیث السنه و طرقها و ضعفها و عللها و له خبر واسع فی داره و اهم شأن له عندنا نقله لتراث الاصحاب ولذا قلت انه کان ینبغی ان یعتنا به اکثر من هذا لعل القومین لم یعتمدوا لم یرحلوا الیه لهذا الجهت جهت انه مثلا هو یربی تراث ابن ابی عامر کان عنده هم وجود تراث ابن ابی عامر بس به طرق مختلف لعلم علاهین و الانصاف بعد طبقت زمانی مال و علیه مثلا کلینی حاول ان یرمی ان تراث الفضل ادرک عظمت تراث الفضل لکن مع الاسف لم یدرک الفضل الفضل توفیه فی سند 260 سند رحل ارتحال الامام العسکری سلام الله علیه و وفاته کانت قبل به اصطلاح رحیل الامام صلوات الله سلام لیکن فی نفس سنه ولی ازا لم یدره کل کلیلی لیکن ادرک تلمیده و محمد ابن اسماعیل و ذاکم لا ندیه هل هو سافر الى نیسابور و اخذ التراث من هذا شخص او هذا شخص سافر الى قوم والکلین اخذ هذا التراث بالاجازه عنه لكن الشيخ صدوق رحمه الله ورد نیسابور و روى عن هذا الرجل عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس ولا نعرفه بحسب الظاهر انه كان من عطارا في قوم ومن طريق تلميذ اخر لفاضل لعل هذا التلميذ اشهر من استاذ الكليني وهو علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري رحمه الله روى عنه ويقال له علي بن محمد القتيبي باعتبار نسبة إلى جدي علاين روى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وصرح عبد الواحد بأني سمعت من القتيبي عن الفضل أنه سمعت هذه العلل من الرضا عليه السلام المره بعد المره يصرح بذلك وبحسب الشواهد الخارجيه هذا الكلام كذب لا اساس له من الصحه سمعته من راسا لم يثبت انه ادرك الرضا في سن فهم المطلب احتمالا في حياه الامام رضا عليه السلام كان صغيرا جدا مو في مرتبته لانه يقول انا لما سمعت قصه في باب الحسن ابن علي ابن فضال المتوفى 222 و 24 فقلت لأبي كذا فقال أبي ما أقل عقلك من غلام يا ما أغفلك من غلام يعني أنت شاب قليل العقل هذا في سنة 220 فكيف في سنة 200 في زمن الإمام رضا عليه السلام لعله مثلا في أوائل طفولتي في أوائل الصغار على أي حال فالإنصاف كما أنه لم يذكر أحد من الرجال من المفهرسين يعني المرحوم الشيخ النجاشي ولا الشيخ الطوسي لم يذكروا هذا الكتاب لم يذكروا أن الفاضل روى عن الرضا عليه السلام المرة بعد المرة كيف يعني على أن كيف ما كان والنجاشي ذكر كتاب العلل مو علل الأحكام كتاب العلل لأن النجاشي أو الشيخ قد يذكرون كتاب علل الشرائع نحن سبق أن شرحنا من جملة الأمور التي كان رائجا ذاك الوقت مسألة التعليل والمعتزلة حاولوا أن يؤسسوا التعليل للأحكام بالاعتماد على العقول في قبال الأشاعرة وعند أصحابنا خط نسميه بالأخبارية اصطلاحا مو أخبارية المصطلح الأخير هؤلاء يرون الاعتماد حتى في التعليل على الروايات على السماع ليس لعقل الإنسان أن يعلل مثلا الأذان ليصار مرتين الإقامة ليصار كذا الصلاة بالعقول لا تدرك كنها هذه الأحكام الإلهية وإنما يعرف ذلك منهم سلام الله عليهم أجمعين ولذا في هذه الرواية يقول فضل ما كنت أقول لدين الله برأي ولكن سمعته من الرضا المرة بعد المرة وقلت أيضا أول من نعرف عدة كتب موجودة تراجعون كتاب الفهرس للشيخ أو فهرس النجاشي عدة أشخاص لهم إلى الشرايع مو خاص بشخص واحد أول من نعرف عن أنه نسب إلى كتاب إلى الشرايع مفضل ابن عمر الجوفي وتوجد بعض الروايات الآن في كتاب الكافي أيضا مشعر بالعلية أنه لأجل هذا الشيء لعله وصل جزء من الكتاب ايضا الى اصحابنا المتاخرين و الى يومنا هذا لعله مفضل ابن عمر الى الشرعي و من اشهرهم الى الشرعي لكتاب المحاسن محاسن في الاشر و من اشهرهم الى يعني من مشهوريهم الى الشرعي لعلي ابن حاتم القزويني و من اجمعهم و اكملهم و آخرهم حسب علم آخرهم الى الشرایع للصدوق رحمه الله. لا نعرف من كتب بعد الصدوق بهذه السنه. و طبعا معلوم خصوصا بان الصدوق اتى في هذا الكتاب باشياء لا ربط له بشرع، مثلا لمن سمي جعفر جعفر لا ربط له بشرع، یعنی فی کتاب صدوق فقط جمع الروایات التي فيه لأنه لكذا من أجل كذا الروایات التي صرح فيها بالعلية بما يشابه الفاظ العلية، یعنی يستفاد من العلية سواء كان في الأحكام أو أصلا في غير الأحكام، مثلا لماذا سمي جعفر جعفر؟ قال لأن جعفر نهر في الجنة مثلا بيقول. ف وتبين بهذا العرض اجمالا انا بعض النقاط اتذكر بعض الامور خارج البحث مضافا الى ان هذا البحث لايام العطل مضافا الى ذلك باصطلاح خطة الطريق ما يسمى نقشه راه باصطلاح حتى يتبين. الان هم لو تجمع مجموعة الروايات الوارد في العلل ايضا بحث لطيف، بل ولو اضيف اليه كذلك روايات السنة أول آثار من السنة، آثار يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كلمات ابن عباس فيما بعد عن الصحابة عن التابعين عن الفقهاء ما تدل على العلية تعابير بالعلية. الآن يصير طبعا أضخم من كتاب الصدوق رحمه الله قوسا بهذه النقطة، النقطة أنه تشمل الشرايع والأحكام وغير الأحكام كما صنعه الصدوق رضوان الله تعالى. او بعبارة اخرى تجمع كل رواية فيها تعبير بالعلية يستفاد منها العلية. الان هم لا بس انسان يسمع هذا الشيء، لكن خب طبعا هذه الطريقة اصولا قلنا الان بين اصحابنا الان متعارف، مثلا النائل رحمه الله بمناسبة في ذيل روايته لأنك كنت على يقين. العجيب أن الصدوق لم يروى هذه الرواية لا في الفقه ولا في العلل، لأنك كنت على يقين من وضوئك، عجيب حتى في العلل لم يروى هذا الحديث. نعم الصحيح الثاني، الصحيح الثانية لزرارة أوردها في العلل، في الفقه لم يوردها لكن في العلل أوردها. أما الصحيحة الأولى لزرارة لأنك كنت على يقين من وضوئك لم يردها لا في الفقيه ولا في العلل، أنه كان مناسب. فيقول النائني بالمناسبة في ذيل هذه الصحيحة أن التعليل لابد أن يكون بأمر عقلائي أو عقلي، لا يصح أن يكون التعليل بأمر تعبدي. مثلا يقول الصلاة واجبة لأن الشارع أوجبها، تكرار واجبة لأن الشارع أوجبها، أو الأذان مثلا مثنا فصول الاذان الا تكبير لان الشارع اعتبر في الشهاده ان يكون رجلين، مثلا تعدد اعتبر تعدد في الشهاده، تعليل به امر تعبدي. خب هذا ولذا كانوا يقولون ان الصحيح في التعليل لابد ان يكون به امر ارتكازي به امر عقلائي، ولكن سفر عن شرحنا انه لا دليل على هذا المطلب الذي افاده النائني في خصوصا في تلك الروايه. ولعل الصدوق هم لم يرد ولا ادري اصلا، لان التعليل بامر معروف في السنه ايضا جائز، لان سبق شرحنا في تلك الروايه ان الذي رواه السنه ما المشهور عن رسول الله من حال كان في اثناء الصلاه و شك في حصول الحدث من يبني على صلاته و يستمر على صلاته، فهذا من السنن الثابت لرسول الله المعروف عن رسول. از شیء الذی صدر فی جواب فی روایت صحیحه الاولى لزراره، نفس شیء یشک فی الحدث فی حصول لكن خارج الصلاه. صارت النقطه واضحه، ما عندي النقطه صارت واضحه. حصل له شک فی الحدث لكن خارج الصلاه. فالامام اراد ان يبين لانك كنت على يقين، يعني من هذه النقطه لا فرق بين الصلاه وخارج الصلاه. فكما في اثناء الصلاه يبني على الطهاره حتى يتيقن بالحدث، كذلك خارج الصلاه لا فرق في ذلك. وبذلك فقد اشار الامام الى ما نسب الى ما نسب الى مالك من انه كان يرى استصحاب الطهاره اذا كان في اثناء الصلاه، و اما في خارج الصلاه فلا. في اثناء الصلاه لوجود روايه عن رسول الله، خارج الصلاه لا، لانه لا دليل عليه. و بما انه قال لا صلاه الا بطهور، عادتا سبق ان شرحنا مرارا و كرارا كل حكم علق على موضوع واقعي فالعلم فيه يكون طريقيا صرفا. فإذا قال لا صلاة إلا بطهور، یعنی حصول طهاره، و حصول طهاره به هذا التعبیر متوقفن على احرازی خارجن اذا کان علمن طریقین صرفن الاصول عملی لا تقوم مقامه، لانه طریقون صرف الى الواقع. فلذا قال اذا شک فی الطهاره علیه ان یتطهر. نعم اذا شک فی الطهاره فی اثناء الصلاة یبنی على صلاته لوجود روایت هم رسول الله فی ذلک الى آخر ما ذکر را مفصلا کرارا مرارا فی محلی فی الاستصحاب و فی غیری ایضا ذکرنا هذه النکات مضافا الى نکات اخر. قلنا انه احتمالا هذه روایه یراد بها تلک النکات. الا ای حاله
مرحوم نانی با روایتی تعلیل درش آمده فرمودی چه بیکنه به دفعه؟
ایشون میگه تحلیل اوغلایی باشه، این لا کنته فعلن کنته علی یقین من تاریخ که امر اوغلا، پس استصحاب اوغلایی مهدی نمیگه.
نه
روایت دیگه
علل
شرایط
میگه، اونا روایت دیگه در باب علل
لذا اینا میگن که تحلیل نباید تعبدی باشه. اگر تعبدی باشه شاید برای تقریب به ذهنه، مثل تقریبه، مثل حکمته. نمیشه تحلیل اگر خب تعبد رو تحلیل میکنه به تعبد که دو چیز لازم میاد، دور لازم میاد، باید اقلایی باشه یا عقلی باشه. پس این استصحاب اقلاییه. مرمون خلاصش روشن شد. خود اخباری ها هم این مطلب رو میگن، اما به این تقریب بنده نه، که تعلیلی که اینجا آمده اشاره است به اصطلاح به اون مطلب، که خودش اون مطلب تعبدیه، یعنی خود استصحاب هم تعبدیه. ایشون میگه نه، باید استصحاب اقلایی باشه. روشن شد نکته فنی. الان لارد دخول فی عدل مثلا هم خرج نهان صلب البحر و نرجع الى اصل البحر. فالعلل التي ذکرها الشیخ الصدوق نقلا عن هذا العطار النیسابوری به تعبیر رضی الله عنه، رضی الله عنه فی عبارات الصدوق، لان الصدوق یعنی عن کثیر من مشایخ السنه رضی الله عنه، للدلال على تشیعه و انه کان من الامامیه مثلا، ليس فيه دلالة على بطاقته. وهذا التعبير رضي الله عنه يستخدمه فقط في مشايخه مو إلى آخر السنة، حدثنا فلان رضي الله عنه، حدثنا فلان رضي فقط يستخدمه في مشايخه للإشارة إلى أن هذا الأستاذ من جملة الإمامية. وأما أنه بطاقة مصلح لا، والإنصاف حتى على بإصلاح حساب الاحتمالات الصدوق تقریبا یروی عن 240 شی اقل اکثر جمعت اسم جمع اسماء و مشایخی بعضا اکثر یروی عنها اولا لعل سبع ثمان یمل هم من المشاهیر کعبیه و ابن الولید و افضل فد عدد 10-12 هم یمکن، مثل محمد ابن موسی المتوکل، محمد ابن موسی ابن المتوکل یمکن توفیقه به قرائه. و الباقی کل هم مجاهیل لا نعرف عن هم شیعه و جمله من هم من سنه بلا اشکال. حتی یرمی فی مورد واحد روای عن شخص یقول ولم ار انصب من کان یقول اللهم صل علی محمد فردن منفردن حتی لا یدخل الالوفی. طبعا هذا الرجل الذي يقول لم أرى وأنه أكثر النقل من هؤلاء النصاب فقط شخص واحد وذكر رواة لأنها كانت مثلا يستفاد منها فضل أهل البيت صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل كان ناصبيا شديدا في الناس ومع ذلك روا هذه الرواية. على اینکه به ما کان فلانصاف ان الشيخ الصدوق يروي عن المشايخ لا اشكال، لكن كل من روى عنه الصدوق من المشايخ الثقات الاجلال لا احتمالا جمله منهم اخذه فقط لتصحيح الطريق يقول لي طريق الى ذلك و جمله منهم فقط لاتصال السند، يعني باعتبار مثلا نحن الان نقول مثلا في البخاري كذا، هو طبعا كتاب البخاري في زمانه مشهور ايضا، فهو بدلا يقول وروى البخاري مثلا هو في كتاب البخاري مثلا بدل هذا الشيء يقول حدثنا فلان ولم يسمع كتاب البخاري من المشاهير من مشاهير السنه في زمانه، هو راح الى قريه الى مكان بعيد شویخ هناك موجود یروی کتاب البخاری و قرار به اتصال سنه حسب المتعارف اذا کذا کتاب هم مشهور فلذا ينبغي ان يعرف انه مجرد ان الصدوق یروی عن شخص صحيح انه شیخ لكن ليس شیخا بالمعنى المصطلح كان من شيوخ اصحابنا يعني من الثقات من الأجلاء، لا مجرد اتصال السند يوصل سنده إلى هذا الشخص. ولذا في تصورنا كثر المجاهيل في مشايخ الصدوق هدفه ذاك شيء آخر مو أنه نفرض مثلا نحن الآن نجد شخصا من أهل السنة مثلا في قرية أو في منطقة نائية كذا وله طريق إلى كتاب البخاري نسمع منه، بدل أن نذهب مثلا إلى الأزهر أو إلى غير الأزهر إلى المجامع الحديثية عند السنة ونسمع كتاب البخاري من مشايخهم المعروفين بإسناد معروف عن البخاري، على اینکه یعنی اجازت المعروف عن البخاری. فلذا لكن هذا التعبير لهذا الشخص سمعته من الرضا المرة بعد المرة خب فاضل خب شأنه أجل. علي بن محمد بن قتيبة لم يوثق صراحة لكن مجموعا شأنه أجل أن يذكر هذا الشيء. يبقى الاحتمال على هذا المسكين أستاذ الصدوق لعله من أوهامه من أمور التي خطرت بباله مثلا، على أين هذا الكلام الآن بأي وجه من الوجوه لا يمكن تصديقه أنه سمع من الرضا المرة بعد المرة كما جاء في ذيل الحديث. نعم فضل. هذا في كتاب إلى الشرائع، وأما في كتاب عيون أخبار رضا مضافا إلى السند الأول روى بسند آخر أخبرنا الحاكم. بله نعم فضل. الان آوردین دیگه.
بعد الحاكم ابي محمد جعفر بن نعيم بن شاذان
يبدو ان هذا رجل من احفاد شاذان، جعفر بن محمد بن نعيم بن شاذان و
عن عمه محمد بن شاذان عن الفاضل،
فجعفر بن نعيم مو جعفر محمد بن نعيم،
جعفر بن نعيم بن شاذان
بن محمد بن محمد انا عمه محمد بن شاذان
بن
الفضل بن شاذان. فيبدو ان هناك شاذان بن خليل النيشابور رحمه الله كان ولده المعروف فضل، لكن له ولد اخر اسمه نعيم وولد اخر اسمه محمد محمد بن شاذان، وطبعا لا نعرفها اولا لا نعيم نعرفه ولا محمد لا نعرفه ما اطلاقا، فقط في هذا السند موجود. وهذا ان صح التعبير فيه يعني صح ان الحاكم في نيسابور حدث الصدوق وهذا يستفاد من هذا الطريق هذا المعنى ان في اسرة الفاضل ايضا نسبوا هذا الشيء لها، ولكن اذكر في كتاب ابن الرضا يقول هذا الذيل ما موجود فيه ليس عيون اخبار رضا أظنه يقول هذا الذيل غير موجود فيه. عيون أخبار ذا وأخبرنا الحاكم جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان بعد یک چیز داره و حدیث عبدالواحد اتم و اندی اصح و اندی
هم قبلش داره و حدیث عبدالواحد از محمد ابن عبدالواحد از محمد ابن عبدالواحد اندی هنده خلا قومت
بعد از این داره نه؟
اینو اولی میداره بعد میگیم از دست نعبون هست از حدیث
اظنه في هذا الحديث هذا الذيل ما لان هذا الذيل رواه الصدوق عن ابن قتيبه عن الفاول اظنه ما رايت في مكان او في بالي او يستفاد من العباره هذا الذيل سمعته من الرضا المره بعد المره اظنه على عين الشيء الذي هذا نكته نحن انا غرضي انه في خلال الابحاث هذه باعتبار ابحاث خاصه ابحاث في ايام الاسر اذكر بعض النكات التي قد لا توجد نحن سبقا شرحنا كرارا يعني بمناسبات مختلفه انه بعض النوبات بعض الكتب بعض الامور تبقى في بعض الاسر العلميه تراث للاسره و سبقا شرح مناسبت مثلا تراثی اسرت البرقی بالمناسب شرح نهاده ظاهرا مضافا الى هذا العطار نیسابوری فی اسرت الفضلم هذا تراث کان موجود. نکته لطیفه، یعنی حفید الفضل حفید شاذان ابن اخی روا عن اخی الفضل عن الفضل. طبعا ينبغي أن يعرف أنه إذا أردنا الدقة في الأسانيد لا فرق في ذلك، أن التراث يكون من شخص أجنبي أو من داخل الأسرة لا فرق في ذلك، لا بد أن يكون ثقة دقيقا ثابتا عدلا ضابطا عدلا إذا اعتبرنا العدالة أو ثقة ضابطا. إذا قلنا الضبط في الثقة موجود ثقة، فلكن ظاهرا الصدوق رحمه الله يروي هذا الشيء. صارت النقطة واضحة، تعملوا هذه النقطة مستقلة، يعني الصدوق يروي تراث الأسرة عن أحد أفراد الأسرة ولو لم يرد فيه توثيقه، ولإنصاف قلنا أن ما صنعه الصدوق رحمه الله إجمالا لا بأس به، يعني إجمالا هذا متعارف الآن، لكن متعارف أمر عرفي متسامح فيه ليس دقيقا. خصوصا الان تعلمون مثلا يقولون هذا من اسره الفيض الكاشاني، هذا من اسره المجلسي، هذا من اسره مثلا بفض مثلا المرحوم الوحيد البهبهاني، هذا من اسره مثلا الشفتي حجه الاسلام الشفتي. فداخل الاسره قد يروى تراث عن الشفتي ليس معروفا خارجا، الان متعارف هذا الان موجود. يقولون نسخه خطيه اخبرني اطلعني عليها مثلا فلان وهو ابن 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 المكلا مثلا المجلسي او الفيض الكاشاني، هذا متعارف. في الاسر العلميه قد يروى كتاب او تروى نسخه خطيه عند شخص من الاسره، هذا شخص ليس معروفا لا من اهل الفضل كذا، فقط لعله يكون اصولا مثلا خارج عن الخط العلمي او استاذ جامعه لا ربط له، يقول هذا موجود في تراث آبائي و اجدادي، هذا متعارف. قد يكون انسان عادي مثل هذا العطار النيسابوري كان عطارا بقالا، يقول هذا نحن من اولاد و من احفاد مثلا الوحيد البهباني و هذا التراث موجود، والدي والدي عن جدي جدي عن كذا الى ان يصل الوحيد البهباني، هذا موجود، يعني شيء متعارف، لكن عرف متسامح فيه ليس عرفا دقيقا. يعني الان هم يعتمدون اجمالا على هذا الطريق، لكن قد يناقشون، يقول اخبرني بهذه النسخه الخطيه بانه بخط جدهم، ف فلان فلان من احفاده، ولكن الرجل ليس من اهل العلم، ليس من اهل الدقه، احتمالا ليس خط جده، خط اخر اشتبه الامر، هذا امر متعارف ليس في شيء قريب. فالصدوق رحمه الله سبق ان شرحنا في عده موارد هكذا عند موجود، هذا الشيء الذي ينسب اليه يعني موجود في الكتب بكثره، ان طريقه الى محمد المسلم ضعيف، طريق الصدوق في الفقيه الى محمد المسلم ضعيف. سبق ان شرحنا مفصلا طريقه في الواقع الى كتاب العلاء وهو تلميذ محمد المسلم، وكتاب العلاء كتاب مشهور جدا، نسختون من کتاب العلا نسختون محمد ابن خالد البرقی، البرقی الاب اتا با هاده نسخه الى قوم، لم تشتهر هاده نسخه فی قوم، بقیت هاده نسخه عند الاسره. الشیخ صدوق التقا به واحد من هاده الاسره، مادید اظنو علی ابن عبدالله ابن فلان ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، انا ابيها عن جدي احمد عن والده البرقي عن علاء، وقالوا ان هذا طريق ضعيف، اشتهر الان في الكتب ان طريق الصدوق الى محمد المسلم ضعيف، ضعف الطريق من هذه الجهة نسخة من كتاب العلاء لم تشتهر في قوم، نسخة محمد بن خالد البرقي، محمد البرقي هذه النسخة اطلع عليها الشيخ الصدوق رحمه الله من طريق أسرة البرقي، والشخص الذي صدوق رواه من أسرة البرقي، لكن ليس من لم يذكر بالتوفيق ومن المشاهير، لأنه إنسان عادي مثلا كان في قوم، عن والده نفس الشيء. فلذا لا يتصور كيف الصدوق يروي مثلا كتاب محمد المسلم بطريق ضعيف، ليس الان كذا. وجهنا عمل الصدوق، توجيه عمل الصدوق اعتمد على طريقة عرفية متعارفة، نعم الذي نحن نناقشه، ولعله الانم جماعة يقبلون هذا الشيء، الانم بالفعل جماعة يقبلون بما جاء في الفقيه، لكن يقبلون بما جاء في الفقيه تعبدن، نحن بیان ناصر تعبد، هذه النسخه نسختون شاذه، لم تشهر بین القومین، و رواه صدوق من الاسره، اسره البرقی.
اگه متعارف بوده چرا دیگران این کار نکردن؟
خب اصلا متعارف غیر متسامه هم فی متعارف الان هم هست دیگه، خب دقیق نیست، هست بوده نیست، الان هم متعارف دیگه. میگه آقای نوه مرحوم فیض کاشانیست، گفت حالا فرض کنیم بقاله، گفت این کتاب از فیض ما رسیده، من از پدرم، پدرم از پدرم، نقل میکنم دیگه. الان در تحقیق کتاب شما میگه حالا نقل نکردی، نسختون در اسره فلان قالو من خط جد نامثلا، اون متعارف در
شاهد و اینا خطی مثل صدوق اعتماد به این نسخه
عرض کردم اغلایی هست اجمالا، نمیخوام بگم دقیقه، لذا قلت تو کرارن عرف متسامحون فی.
آقا معظم مگسی را به تو پرواز دهی شاهین است، مثل صدوق این کارو بکنی
چه؟ عرض کردم اگه نکته عرفی داشته باشه اشکال نداره، یعنی انصافا نحن هم الان ها کرده، لکن انسان عادی، لکن عند کتاب یقول عادی من نسخه جدنا به خط جدنا الفل، الان هم فی تصحیح یستعمل هاده شد، ولو لا نعرف هذا، ولا والده ولا جده الا ان ينتهي الى الفيض الكاشاني، على عين الذي انا اتصور ان الصدوق رحمه الله نقل هذا النص من اسره الفضل بن شادان، نسخه رواه ابن اخي عن عمه اخو فاضل عن الفاضل، صوابه هل هذا امر صحيح؟ طبعا لا، یعنی امر اجمالا لا بأس به، انصافا هم نقول باطل صرف لا، لا نستطيع ان نصفه بالباطل صرف ولا بالحق صرف، اجمالا لا بأس به. و صدوق رحمه الله جمع لنا هذا التراث، تراث من اسره الفضل بن شاذان، لكن لا نعرفه بالدقه والبتاقه. ولذا دم نسخه تو عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس هذا ليس من الاسره، لا هو من الاسره، الا استاد ابن قتيبه. أبي الحسن القتيبي، لكن هذه النسخة من داخل الأسرة. فهل ينفعنا هذا الشيء؟ أظنه إما رأيت في مورد وإما الشواهد بعد المراجعة إلى الشواهد. هذا الذي فقط في نسخة عبدوس موجود، ابن عبدوس، في نسخة الأسرة لا يوجد هذا الذي سمعته من الرضا، لأن الموجود قلت لابن قتيبة، ابن قتيبة اسمه في هذا السند ماما، إما أنا استظهرت هذا المعنى وإما رأيته، الآن لا يحضرني لطول الزمان، لعله أنا شخصا استظهرت هذا المعنى. هذا التعبير الأخير سمعته من الرضا المرة بعد المرة ظاهرا في هذه النسخة غير موجود، هذا التعبير الأخير، لأن الظاهر أن هذا التعبير يربيه عن ابن قتيبة قلت لفضل ابن شادان،
من إضافات عبدوس،
احتمالا من إضافات عبدوس سمعته من الرضا، لأن ابن القتيبة ولو لا يوثق ذاك التوثيق، لكن إجمالا أظنه قالوا في حقه فاضل، إجمالا لا بأس به، يعني لعله من أشهر تلاميذ الفضل، الكشي أدركه يربي تراث الفضل من طريقه، من طريق ابن قتيبة، و اجمالا لا بس بی احسن من به اصطلاح عبدوس، عبدوس ظاهرا و العلم عند الله، قلت هذا متعارف بی باب الرجال انه اذا وجدوا سند متن منکر و حدیث عجیب و غریب یجدون فی شخص اقولون هذا وضع الحدیث یجعل المشکلت على اذا اردنا انه، لان هذا المطلب باطل، خب لا اشکال فی بطلانه، لا اشکال أن الفاظ سمع من الرضا المرة بعد المرة، لكن من صنع هذا الشيء؟ الآن لاحظوا أصلا أصولا في العالم الإسلامي اشتهر كثيرا يقولون هذا الحديث ضعيف لم يثبت، هذا سهل، لكن فيما بعد قالوا وضعه فلان، هذا صعب. من وضع هذا الشيء؟ بحسب الظاهر الشخص الذي نستطيع أن نلقي هذه المشكلة على عاتقه هو هذا المسكين عبدوس العطار النيسابوري، وإلا يحتمل أن ابن قتيبة، بس بعيد ابن قتيبة مع التأمل في أحواله بعيد يقول هذا الكلام، الظاهر أنه من هذا الرجل، وأقول لعل أنا شخصا استظهرت هذا المعنى، الآن لا أنسى أخاف اعتماد على الذاكرة، لكن استظهرت هذا المعنى أن هذا الكلام فقط في كلام العطار النيسابوري موجود، لا في كلام الحاكم جعفر بن نعيم، طبعا لا نعيم نعرفه، لا محمد نعرفه، ولا جعفر بن نعيم، كل هؤلاء لا نعرفهم. إذا فرضنا هؤلاء من أسرة الفضل وفي نيسابور والتقى بهم الشيخ الصدوق رحمه الله، على إن هذا التراث الآن تراث غير مقبول، لا نستطيع أن ننسب إلى الفاضل أنه روى عن الرضا، والصحيح ظاهرا كما عند النجاشي كتاب العلل لنفس الفاضل، واضح أنه ألفه فاضل، ففرق بين هذا الكتاب كتاب العلل وبين كتاب رسالة محب الإسلام ماضي، قال الفاضل كتبه الرضا إلى المأمون، ذاك أصلا لم يثبت، هذا الكتاب لا، ظاهرا كتاب لنفس الفاضل اسمه العلل، في آثار الفاضل لما يذكر الشيخ النجاشي من جملة الآثار العلل، مو علل الشرائع، العلل، ظاهرا الكتاب له، فيما بعد خط زمان نسميه بالأخبارية أراد العمل بهذا الكتاب فبسند مستند نسبوه إلى الإمام الرضا، فكتاب العلل إجمالا ثابت، الإنسان إذا يقرأ الكتاب واضح أنه تأليف الفاضل، فإن قيل قلنا فإن قيل، واضح كيفية التأليف. وأما كتاب هذا السند الثاني، وأما كتاب محض الإسلام بعض كتب إلى المأمون في حديث الإسلام محض الإسلام، بأنه هذا الكتاب أصله لم يثبت لفاضل فضلا عن الرضا عليه السلام، هذا الكتاب أصولا لم يثبت، يعني لم يثبت، ولعلهم لفضل أيضا، هذا جزء مثل هذا مختصر أصول الدين، مختصر أحكام، رسالة صغيرة كراسة مشتملة موجودة بكاملها موجودة في كتاب عیون اخبار رضا اورلا فی کتاب عیون اخبار الله کاملت مادی خمس صفحات ست صفحات اقل اکثر و رساله هل هی هاده رساله اساسا للفضل مثل رسالت علل ام لشخص آخر نسبه الى الفضل عن رضا علیه السلام الان لا نعرف اقرأوا ما كان فيه من كتاب الفضل نجاشي نه فهرست مرحوم مشيخ صدور خود مشيخه نه وسائل در ذیل مشيخه این اضافات صاحب وسائله خود صدوق تو مشيخه اینه نیورده صاحب وسائل اضافه کرده به مشيخه بفرمایید
جلد
19
بود یا جلد
آخر آخرای 19 که دو صفحه با آخر جلد 19
و من ذالک طریق و الی فضل شازان فی ما ذکر و ان رضای انسان من الالم اینو بخونم
نه این نه این که اول خونده
خب و من ذالک طریق و الی فضل شازان ان رضای انسان فی کتاب الی المعمون
کتب الرضا الى المعمون حدیث محض الاسلام قلت لكم کرارا مرارا نسبوا الى الائمه عليهم السلام عده کتب مثلا الى الامام رضا نسبوا الرساله الذهبيه نسبوا الى الامام رضا انه كتب الى المعمون كتابا لخص فيه الاسلام والايمان صواب هذا الكتاب جاء في كتاب الصدوق و لم يدل هناك اي شيء ان البغدادين مثلا قبلوا بهذا الكتاب عن رضا عليه السلام المتاخر طبعا نحن لا نؤمن لاحظوا تاره نقول لم يثبت ليس لنا امر واضح اخرى نستطيع ان نعرف من الذي صنع هذا الشيء هذا يحتاج الى دراسه خاصه من الذي صنع هذا الشيء فهو قطعا اصلا اسناد الكتاب الى الفضل محل اشكال فكيف بالامام رضا لكن هل فضل كتب كتابا موجزا تعريفا بالاسلام وهذا الكتاب فيما بعد النيسابوري نسبوه قالوا ان الفضل رواه عن الرضا الى المامون مثلا و اصلا الكتاب شيء آخر لشخص آخر الكتاب كلا مو الكتاب الكراس الرسالة الصغيرة اساسا هي لشخص آخر فيما بعد نسبوا الى الفضل حتى الفضل لم يطلع على هذه الرسالة انه قال الامام رضا كتب الى المأمون كتابا موجزا ذكر في هذا الكتاب محض الاسلام و واضح من یقره الکتاب واضح انه لیس حدیثه و لیس من کلام الامام نه هم فضل
فقط رواه فی عیون الاخبار بسند الاول و ثانی جمیعا و رواه ایضا عن حمزة ابن محمد العلوی عن قنبر ابن علی ابن شازان
یبدو ان شازان له ولد آخر اسمه علی آبا لا نعرفه و له حفید اسمه قنبر و لا نعرفه حمزة ابن محمد العلوی ایضا روا هذه الرواية عن قنبر قنبر هم لا نعرفه و والده هم لا نعرفه نعم فضل
انا عبیه عن الفضل ابن شازان
نحن الان نستطيع ان نقول لا نعرف لا نعرف لكن من الذي وضع هذه الرسالة الان صعب علينا لكن اجمالا هذه الرسالة كانت موجودة اجمالا في ذاك الزمان في القرن الرابع رسالة تسم الى الفضل بن شازان ان الامام رضا عليه السلام كتب الى المأمون هذه الرسالة طبعا قلنا كرارا مرارا لشيخ الطوسي ولن نجاشي لم يخص النجاشي النجاشي اصلا ذكر في ترجمة ان والده شازان قیل روا عن الجواد علیه السلام والده و نفسه عن الرضا علیه السلام فالشواهد الموجود من يلاحظ الاسانید و الشواهد تقریبا یتیقن یعنی عرفی به ان هذا شیء موضوع مکذوب من وضعه لا ندری اما ان الفاضل روا كتب رسالته في محض الإسلام فيما بعد نسبوا هذه الرسالة للإمام هذا لا ندري اما کتاب العلل الشواهد تشیر الى ان الفضل کتب کتاب العلل صوابه، لكن بعض احفاد بعض اسرتی او هذا العطار النیسابوری نسبوا هذا الى الرضا علیه السلام. فکتاب العلل تقریبا ثابت لفضله و النجاشی هم صرح بذاله انه له کتاب العلل، اما انه عن الرضا لا فيه اشکال. و من الاساس فی ذلک هادم لا نعرفو دیلا، لیکن هادا الکلام الذي قاله العطار النیسابوری عن الاستاذی ابن قتیبه عن الفلسمه اتفاق من الرضا ظاهرا باطلون باطلون صرف، یعنی لا يمكن تصدیقه به وجه من الوجود.
آقا درش مواردی از قیاس هست مال خود فضلم میتونه باشه؟
حالا چون اینا مباحث عقلی هم داشتن کلامی، یکی از احتمالات این که قومیان نیامدن فکر کردن ایشون اخباری صرف نیست. مثلا
آقا شیعه هم به هم قبولش
نه قیاس نبوده، جایی بوده که ما مثلا تنقیه منات قطعی الان بشون یه مثلا ایسی شبیه نه قیاس مستلح
آقا صدوق
یکی تصریح میکنه و گوشش خیلی بازه. بله علی حالا احتمالا اینطوره. علاین هاده رساله الان لا نعرفها به ضبط و به دقه، هل هی من تألیف الفضل ابن شاذان ام لا، لیکن قطعا لیست روایه و مو معلوم اصلا لم یذکر شاهد خارجی علا ان الامام رضا علیه السلام کتب کتابا الى المأمون، مثل یقال ان الامام رضا کتب کتابا فی الطب الى المأمون، هم یخاطبه یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین فی هذا الکتاب. الله هرن لا هذا ثابت ذاك. و کیف ما کان فی هاده روایه ذکر جمله من الامور فی الكبائر، معروف ان الكبائر سبع و خمس و تسع، ذکر جمله من الامور فی الكبائر و لیست موجود فی بقیه الروایات. و رضا قد یتصور انسان ما هو مثلا از سرقه ذکرت فی الکبائر، ما انهو فی بقیه الروایات لم تذکرت سرقه فی الکبائر، یعنی کیف. و الجواب عن ذلك انشاءالله لما نقرأ فی کتب السنه هناك صارت فکر بین العلماء ان یجمع جمیع الروایات الوارد التي ذکرت فی الکبائر، یجمع هذه الروایات جمعا. مثلا فی کتاب فتح الباری انا اقرأ لکم انشاءالله قدن او سار کم یوم بنای اقرأ ما سار مجا، فی کتاب فتح الباری جمع کل روایات الکبائر فبلغت عنده 20، یعنی ما ذکر انه من الکبائر فبلغت 20، فالظاهر ان هذه الرساله ايضا من على ذاك الخط على الخط الذي اراد ان يجمع الروايات مجموع الروايات الوارد فصارت بهذه الصوره بتصور انه الامام رضا عليه السلام. لكن من الذي اقبل احتمالات ان هذا الجعل كان من بعد الفضل مو في زمن الفضل، و مبنى هذا الامر من اين مبنى هذا الامر، مثلا السرق ذكر في جمله الكبائر مع انه في روايات انه لم تذكر السرقه، مبنى هذا الامر انه الكبائر كان هنا كلام الكبائر ما اوعد الله عليها النار، لكن ذكر فيما بعد ضوابط اخر للكبائر، ولذا اختلف اهل السنه في الضوابط. قيل الكبائر ما جعل لها حد شرعي، وقيل الكبائر ما اوعد الله عليها النار او جعل لها حد شرعي، او الكبائر ما اوعد الله عليه النار او جعل لها حد شرعي، او وقع التعبير بمشعر بانه امر عظيم، مثلا كبر مقتا عند الله، كبر مقتا يعني من الكبائر، كبر مقتا عند الله، او نذقه من عذاب عظيم، عذاب عظيم يعني انه من الكبائر. صار واضح؟ فهذه الروايه اصولا خارجتون عن طریقت روایات اهل البیت، روایات اهل البیت الواصل الینا فی کلها ما اوعد الله علیه النار، ما ثبت لا احد شرعی لیس فی طرق اصحابنا، اما عند السنه موجود، لا عند السنه فی روایات عن رسول الله فی کلمات علمائهم موجود. و بعضهم حاول ان یجمع کل ما قیل، حتی موجود فی کتاب فتح الباری ان شتم ابی بکر و عمر من الکبائر، و موجود فی شرح الجامع الصغیر، هذا کتاب معروف فتح القدیر فی شرح الجامع الصغیر، واقعا فتح القدیر اسمه کتاب وعب اسمه انبالی، به مناسبت من سب علی فقط سبنی المناوی فی ریل هذا الحدیث من سب علی فقط سبنی ذکر هناك اقوال فی ان سب صحابه یوجب القتل املا و یوجب الکفر املا، و قالو ان سب ابی بکر و عمر بالخصوص قاض سب ابی بکر و عمر یقتل، قال و منهم من قال ان سب ابی بکر و عمر و الحسنین یقتل. الغریب لم یذکر سب علی و عمر فقط غریب هذا امر غریب، ما انه ورد صحیحا عندهم من سب علی فقد سبنی، و فی بعض روایات من سبنی فقد سب الله، و سیوتی اخرج الحدیث و عنوان صحیح و موجود فی مستدرک به سند صحیح من سب علی فقد سبنی. و الغریب هو فی ذیل هذا الحدیث لا یذکر قولا للأهل السنه فی ان سب علی یقتل، ما انه ورد روایات اصلا فی ذیل هذا الروایه، ولم يذكر اسم الحسن والحسين في هذه الرواية سلام الله عليهم، بل في الرواية المشهورة وأبوهما خير منهما يا أفضل منهما، قريب جدا قريب. وجعل شتم، إن شاء الله أقرأ العبارة من كتاب فتح الباري، أن شتم أبي بكر وعمر بالخصوص من الكبائر. نه تصدیق نه که نه ندار لا یخته علا این کیف مکان فلا ارید الدخول فی تفصیل البعد. انا اظن قویان من صنع هذه الرساله و نسبها الى الامام رضا علیه السلام ایضا خفی علیه هذا الامر، یعنی خفی علیه ان فی طریقت اهل البیت الضابطه للکبیره ما اوعد الله علیه النار مو ما کان لها حد شرعی از طرق لها حد شرعی هذا رأی قاله بعض علماء السنه و لیس لهم فی روای عن رسول الله. تأمل و انا قلت لكم دائما لاحظوا اجواء اجواء اهل البيت اجواء السنه علمائهم رواياتهم، لان هذا امر متعارف عندهم فی کتاب الشرح الاذكار الاذكار النبويه له كتاب شنو الطاف الربانيه كذا في شرح الاذكار النبويه الجزء الثاني في هذا الكتاب في هذا الشرح له باب اغده النبوي وعنوان باب الصلاه على النبي واله، في هذا الشرح استوعب الروايات الوارده عند السنه في صلاه على رسول الله، قال في بعضها اسم الرسول فقط اللهم صل على محمد، قال في بعضها صل على محمد وآله، في بعضها صل على محمد وأزواجه وذريته لعله وآله وأزواجه وذرياته، ذكر أن الموجود في الروايات هكذا، وأظن صرح بأنه لا يوجد في الروايات وعلى آله وصحبه، صحبه ما موجود عندهم، لكن قال الاجماع قائم انه يقال صحابي اجماع اجواءهم على هذا، لكن في نصوصهم لا يوجد صلى على محمد وآله وصحبه، يصرح بانه لا يوجد في شيء من النصوص كلمه صحبه، لكن عملا هكذا يستخدمون، يعني قام الاجماع على زياده الصحب، ولذا ينبغي ان يعرف شيء بعنوان انا عبر عنه بالمتون الدینیه یعنی الکتاب و روایات و شیعون با عنوان الثقافه و الاجواء الدینیه، یعنی فی اجواء اهل دینیه یقال و صحبیه، لیکن فی روایات لا یوجد صحبیه و صحبیه غیر موجود فی روایات، لیکن فی اجواء اهل دینیه لیشون. ف فهذه الروايه و هي ليست روايه، هذه الرساله من كتبها كتبها على اجواء العامه. ساعت النقطه واضحه. و المراد به اجواء العامه انه المراد مثلا بالنسبه الى الاستخفاف بالحج في رواياتنا موجود با عنوان تسویف من سبب الحج فقط ترک شریعه من شرایع الاسلام. قالوا اذا ترک شریعه من شرایع الاسلام هذه كبيرتون صار هذا ليس مما اوعد الله عليه النار. التسویف مو ترک الحج، تأخیر الحج. ولی استخفاف بالحج یراد بی ها در معنا الاستخفاف بالحج جعل فی بعض روایات با عنوان فقط ترک شریعتن فیکون الاستخفاف کبیرتن صلوانا. فهو فی هذا المجال هادر الرساله الفت على هذه الفکره ما اوعد الله علیه النار ما ثبت له حد شرعی ما يستفاد من القرآن والروايات ان له اثر كبير عظيم كبر مقتا عند الله عذاب عليم عذاب عظيم ترك شريعه من شرائع الاسلام. وطبعا هذا المنهج اصولا في روايات اهل البيت لا يوجد. نعم عند السنه موجود، لا في رواياتهم عن رسول الله، في اقوالهم، في اقوال علمائهم. ولذا تبین بإذن الله تعالى مضافا الى بحث حول سند هذه الروايه و مصدر هذه الروايه و هذه الرساله في الواقع هذا الكراس ولا نعلم من كتبه، اصولا مبنى هذا الكراس على هذه النقطه، نقطه خاصه في تفسير الكبائر صواب. والموجود عند اهل البيت في تفسير الكبائر ما وعد الله عليها النار، انما شرحت هذا المطلب بهذا الشرح مفصلا حتى تتبين لكم كيفيه علاجكم كيفيه تلقيكم للروايات سندا مصدرا تاريخيا متنا اجواء اجواء الروايه. و کلمت الاستخفاف فی روایت الحج را توجد، تسویف موجود، اون تأخیر هم موجود، اما استخفاف بالحج لا یوجد. لکن ظاهرن الاستخفاف بالحج هو حالا نعم یمکن یتصور ان المراد بالاستخفاف یعنی یعطی به اعمال الحج مستخفه لا یبالی فی طواف سعی، لکن ظاهرن لک الاستخفاف فی الحج مو الاستخفاف بالحج. الاستخفاف بالحج یعنی یؤخر الحج، یقول انشاءالله العام الجدید راح احوش یؤخر، ظاهرا فرمون بین هما مثل الذین هم فی صلات امسابون، مثلا قدر الذین هم علی صلات هم یا حافظون شنو الآیه المبارک اخاف اغره الآیه المبارک المحافظه علی صلات شیعون صاحون فی صلات شیعون آخر علیه که که مکان عنوان المحافظ یا حافظ علی صلوات یا هذا عنوان اعم من ذاک یحفظ یعنی یحافظ علی صلوات فی جهات مختلف. فکیف هذا بالنسبة الى هذا الحديث فتبین اولا ليس بحديث، اصلا ليس هذه الرواية على اجواء اهل البيت هم علی صلوات هم هذا الحديث اصولا ليس من اجواء اهل البيت. هذا الحديث اصولا من اجواء بعض علماء السنه جعلوا الكبيره ما كان لها حد السرقه لها حد صواب في باب الاستخفاف بالحج فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام ترك شريعه فيستفاد ان الاستخفاف يكون من الكبائر. فمطلبه بناء على مسلکی لا بس به انصافاً بعد نحن هم نستفید هذا المعنى لكن نستفید من الادله مو ما جاء في لسان رسول الله و لسان الائمه علیهم السلام و عنوان الكبيره ليس به هذا المعنى. نعم تفضل.
باب رو غیر از حج
بله استخفاف غیر از ترکیه هم مثل تصویر. استخفاف یعنی امسال حج میتونه بگه حالا سال دیگه میرم، حالا لازم نیست امسال، مراد اینه. حالا استخفاف تأخیر الحج، تصویف الحج، یه قولی اش حسن احوالی اصلا قادمه، اصلا قادمه. ولی را فی بعض روایت الاستخفاف موجود حتی مات، فی بعض حتی مات ما موجود ان شاء الله نقرا. نحن الان لم ندخل في بحث التسويف، قلنا المساله الثانيه ثالثه من العروه تعرض للتسويف نذكر هناك ان شاء الله. لكن الان غرضي انه هذا التعبير الاستخفاف بالحج من الكبائر، هذا التعبير موجود في هذه الرساله، وهذه الرساله مضافا الى انه قطعا رساله لبعض العلماء اسناده الاسناده الى الفضل محل اشکاله فضلا عن اسناده الى الامام، بخلاف روایت العلل اسناده الى الفضل. اللهم لان اراجع من جديد ارى ان الشيخ النجاشي مثلا ذكر في اثار الفضل اسمه شيء رساله محض الاسلام كذا شرايع الدين، افت شيء مناسب لهذا الاسم. نعم تفضل. حدیث بعد از این حدیث فضل بن شازا یه گفتیم خوب وارد بشه، یعنی وارد بشیم اون تمام حدیث رو یک حلاجی کلی بشه تا همه جهاتش روشن بشه. طبعا السید الاستاد رحمه الله فی العربه بیشر فی بحثی قال ان هذه روایه ضعیف سنده، هذه روایه فضل، فقد اشار الى ضعف الاسناد. طبعا ضعیف ضعیف لا اشکالی فی، لكن شرحنا نقطة اعتماد صدوق و النکات التي و شرحنا ان هذه النکات اصولا في ذاتها مشکلتون و رواية متنن و مضمونن ايضا فيه اشکال على المعروف بين اصحابنا. نعم يمكن ان يستظهر يقول انا في نظري كل ما ثبت له حد شريف و كبيرتون لا بأس به، يمكن ان يستظهر، لكن ليس في الروايات. هذا استظهار فقيه من مجموع الروايات. ليس عندنا رواية ما ثبت له حد شريف أو كبيرة، ليس يمكن لفقيه يستظهر هذا المعنى، ويمكن لفقيه آخر لا يستظهر هذا المعنى. الآن راجع إليه، لكن ننسبه إلى الإمام صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، هذا في غاية الإشكال، بل باطل مو في غاية الإشكال. نعم فضل.
همین که وقتی عیون اخبار به
اثانه دهی
یعنی
تدریب شازم به
این
مرتبه باشه احسن، لان روایت فی عیون اخبار الله یذکر روایت العلل ایضا، لکن روایت العلل فی علل شرایع مذکورتون، لکن هذه الروایه فقط فی کتاب به اصطلاح عیون الاخبار، لان لیس فی علل، لم یذکر هذه الروایه فی عیون فی العلل.
رسل اتصال عن محمد بن حسین دیلمی عن محمد بن یعقوب العصم عن ربیع بن سلیمان عن عبدالله بن وهب عن سلیمان بن بلال عن ثور بن یزید عن ابی الغیر عن ابی هریره. توضیح خواست در موردی بکنم بودم از اهل سنت هم دیگه.
اصلا هذا الحديث موجود في كتاب البخاري، هذا اللي شرحناه مفصلا، هذا الحديث موجود في كتاب البخاري. وقلت مرارا سابقا انه توجد روايات مشهوره عندهم، روايات مثلا بخاري نقلها مثلا الصدوق وفي بعض المجالات الشيخ الطوسي وقليلا الكليني، موجود عند الكليني قليلا، اما بنفس السند او من طريق اخر بتخريج اخر او استخراج بتخريج، لكن يختلف عما هو الموجود عند السنه. مثلا هنا موجود ثور ابن يزيد، اصلا في البخاري موجود ثور ابن زيد و معنى ابي هريره، نفس السند، نفس السند بين انا ابي الغيث انا ابي هريره. هذا الحديث بنفس الاسناد موجود في البخاري ولم يذكر اسم البخاري، وقال ثور ابن يزيد بعينه موجود في صحيح البخاري. وانصافا هم الشيء اللطيف متنا تقريبا انا بمقارنتي بين البخاري وبين هذا المتن لم اجد فرق الا اظن اخره رمي المحصنات المؤمنات القافلات، محصنات القافلات، واحد متاخر واحد متقدم. قارنت المتن مع البخاري والمتن واحد. وهذا الرواية معروفة عند السنة، السبع المبغات معروفة عند السنة، وأيضا عندهم اختلاف، عندهم اختلاف في عدد السبع المبغات. بعد الآن لا أريد الدخول في أبحاثها في هذا الأمر. يبقى هنا كلام، نحن الآن مثل وسائل الشيعة إذا نريد أن نجمع روايات الشيعة، قم هذه الرواية ليست من روايات الشيعة، ولذا قبل الصدوق أن تذكر بكم هذا من روايات البخاري من روايات السنة. أنتوا إذا صار بناءكم تذكرون في مجموعة الحديثية الشيعية المجموعة الشيعية روايات السنة، خب بقية البخاري مذكور. إذا بناء يعني، ولذا إنصافا إذا أردنا أن نكتب كتاب لابد أن يكون الكتاب بعد ما جاء عن أهل البيت أو ما ورد في تراث الإمامية، تراث ببعض. و إلا إذا صار بناءنا ما جاء عن أهل البيت أصلا هذه رواية لا تذكر، أصلا لا تذكر عندنا، لأنه من طريق البخاري ومن طريق أبي هريرة واضح. هؤلاء من مشايخ السنة الذي أخذ عنهم شيخ الصدوق إجازة، أنا الآن شرحت لكم فقط لاتصال السند، أخذ المرحوم الشيخ الصدوق إجازة منهم. فلذا إنصافا نحن الآن في خير. مثلا كتاب مسند زيد حدود 900 وكذا، أقل من 1000 حديث، جمل لعله مجموعا 25 إلى 30 حديث من هذا الكتاب موجود عندنا، هذا في 4-5 في كتاب الكافي، لعله أكثر من عنده في كتاب التهذيب 3-4-5 مثلا، من باب المثال في كتاب الفقيه عن مسند بنفس أولا يوجد الآن عندنا رواية بنفس الإسناد إلى مسند زيد، الآن ما موجود في المسند موجود عندنا، والله غريبا. ثانيا يبقى هذا الإشكال، إذا بناكم تذكرون هذا، خب بقية الكتاب مذكروا، خب خرجوا بقية الكتاب. ولذا أنا في نظري هكذا، بقية الكتاب كتاب مسند زيد يخرج مجامع الحديثية، لاحظوا نظري، أما بقية البخاري لا يخرج في المجامع الحديثية الشيعية. إذا فرضنا أردنا أن نخرج روايات ما جاء في مصادر الأصحاب عنهم، مثلا في كتاب الصدوق، في كتاب الشيخ الطوسي، أو نادرا في كتاب الكليني، أو في أمال الشيخ المفيد، أو أمال الشيخ الصدوق، أو أمال الشيخ الطوسي، في الأمال دي. ما جاء في تراث الإمامية ولو من طرق السنة، اما كتاب مسند زيد يرويه عمرو بن خالد الواسطي عن زيد عن الامام السجاد عن الامام الحسين عن علي، ولو السند عندنا ضعيفون ولا اصحاب عمرو بن خالد الواسطي.
عن كي عن علي عليه السلام؟
عن زيد بن علي، عن السجاد سلام الله عليه، عن الامام الحسين عن علي. صار واضح المطلب؟ ذاك الكتاب على عين يروى عن أئمة أهل البيت، أنا في نظري أنه يخرج كل أحاديث مسند زيد عندنا، أما أحاديث البخاري إلا أن نكتب مجموعة حديثية بين المسلمين، وإلا إذا أردنا أن نكتب مجموعة حديثية بين الشيعة يعني ما ورد عن أهل البيت ولو في كتب السنة، او ما جاء في تراث اصحابنا ولو من کتب سنه و من روایات مزعن ابی هریره ما شابه داله. احترامند صدو نعم فی ذیل روایه نذکر طرقه من کتب سنه و شواهده و طرقه و تخریجاتی و استخراجاتی من کتب سنه. صلی الله علی محمد و آله. من تعب البند.